بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 72 بعد 106 على 1.
أن هناك قاعدة شرعية: من ابتلي بشيء من هذه المعاصي فليستتر. ومن تمام تطبيقها أنه إذا جاء مسلم معترفا بأنه ارتكب حدا فيريد أن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه، أنه يلقن عدم الاعتراف بالحد، أليس كذلك؟ إذا جاء الجاني المرتكب الزاني السارق يطلب إقامة الحد لتطهيره، أنه يلقن أن لا يعترف. وأكبر مثال على ذلك قصة ماعز. جاءه على اليمين قال له: يا رسول الله طهرني. أدار وجهه عنه. جاءه من جهة أخرى: يا رسول الله طهرني. إيش معنى هذا الكلام؟ لسان الحال أنطق من لسان المقال: غيب وجهك عني، روح عني، لا أريد أن أقيم الحد لعلك ولعلك، وهذا سيظهر في تمام الحديث كما تعرفون. قال: يا رسول الله طهرني. قال: استنكهوه، شوفوا ليكون شربان، ليكون يهرف ما لا يعرف، استنكهوه، ما في شيء، أرجموه. إذن هذه الوسائل كلها لإبعاد إقامة الحد. ترى إقامة الحد عليه ينفعه أم يضره؟ ينفعه. ولكن اتهام مسلم بالكفر لا ينفعه، يضره. قد مثل ما بيقول المثل السوري: نكاية بالطهارة شخ في الباسو. مفهوم هذا الكلام عندكم؟ فهو لما بيسمع الحكم الشديد عليه، وهذا نشاهده مع الأسف مع بعض الناس الذين يعبدون الله على حرف، ما يكاد يسمع كلمة فيها شيء من الشدة والقسوة إلا بينفر كالبغل الشموس. فإذا هل بده يصدر الحكم بتكفير مسلم؟ أولا يجب أن يكون عالما، وثانيا يجب أن يكون متائدا، يدرس موضوع هذا الإنسان من كل الجوانب. ثم هناك القول الذي يذكره بعض فقهاء المتأخرين، أنه إذا كان هناك 100 شهادة فيها الإنسان 99 أنه كفر بما فعل أو بما قال، واحد يقول: لا، هذا ليس كفرا، هذا فسق وبس. يقولون احتياطا يؤخذ بهذا القول ويترك 99 قولا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أمة الوسط. ونعتذر للأستاذ أبو مالك لأننا نشعر أننا أصحبناه وأسهرناه.
ليلة مباركة.
الله يبارك فيكم.
عنا خيرا أخونا أبو عبد الله، أخونا زيد.
اللهم آمين.
وجزا الله عنا خير أيضا الإخوان أخو جابر وأبو طالب وأبو سالم الأخ إبراهيم الهاشمي
وأبو صابر. الله يحفظ.
جزاهم الله خير عنا إنهم هيئونا هذا الاجتماع الكريم، وبعدين الأسئلة اللطيفة هذه اللي أيضا سألوها لشيخنا. ولا تنسوا يا إخوان هذه وصية وألح فيها جدا ألح: احفظوها عني وحفظوها لمن بعدكم وانشروها في الناس جميعا أن يدعوا لشيخنا في ظهر الغيب بطول العمر ليمتع الله المسلمين به إن شاء الله.
شيخ تايم 50 دقيقة شيخ الله. تايم 50 دقيقة في الشريط من عبيهم.
سبحان الله.
واحد الهدهنا.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
جزاك الله خير وتقبل الله منك يا رب. السلام
عليكم. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. طبعا يا أخوان الأسئلة خاصة بالأخ إبراهيم، أرجو يعني عدم طرح أسئلة سوى أسئلة إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن نستسمح من شيخنا في أن نكمل بعض الأسئلة في مسألة التكفير، فنأمل الإذن بذلك. قول الطحاوي في الطحاوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال شارح الطحاوية: ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، هل هذا التقييد صحيح؟
نعم، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه، بالشرط الذي كنا ذكرناه بشيء من التفصيل في جلسة سابقة أنا، وهو ألا يستحل بقلبه ذلك الذنب. أما إذا وقع ذنبا من الذنوب حتى ولو كانت من الذنوب الكبائر، حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة، إذا كان ما ارتكبه من هذا الذنب أو ذاك يعترف في قرارة قلبه أنه مذنب مع ربه عز وجل، فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان شأنه. أما إذا استحله بقلبه كما استحله بعمله فهذا هو الكفر المخرج عن الملة، فلا فرق بين ذنب وذنب، أنه لا يجوز أن نكفر مسلما به إلا بالشرط المذكور آنفا، أي ما دام أنه لا يستحله عقيدة. فإذا كان يعتقد عقيدة أنه ذنب وأن هذه العقيدة هي يجب الإيمان بها، ولكنه غلبه هواه وشيطانه فهو يعترف. فأنا أذكركم بهذه المناسبة بذنب ذلك الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة التي لا نتصور وصية جائرة أكثر منها، وهي حينما أمر بنيه لكي يحرقوه ليضل على ربه، فهذا ذنب ما بعده ذنب، ومع ذلك فربنا عز وجل لم يؤاخذه حينما أفصح الرجل والله أعلم بما كان في قلبه أنه لم يعمل أو لم يوصي بتلك الوصية الجائرة إنكارا لقدرة الله عز وجل واعتقادا بعجزه عن أنه لا يستطيع أن يعيده بشرا سويا، لا، وإنما قال خشيتك فغفر الله عز وجل له. فمهما المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير مستحل لها بقلبه، هنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. وهنا تأتي أحاديث الشفاعة التي تصرح في خاتمة الشفاعة: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لذلك كان عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة حقا أن مرتكب الكبيرة هو فاسق لا يخرج بكبيرته عن الإسلام. غيره:
الاستهزاء بالدين الذي جاء في قوله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل السؤال: هل الكفر هنا اعتقادي أم عملي؟
لا شك هذا كفر اعتقادي، بل هذا كفر له قرنان، لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل لا يمكن أن يصدر من مؤمن مهما كان ضعيف الإيمان. وهذا النوع من الكفر هو الذي يدخل في كلامنا السابق حينما كنا نقول: لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه شيء يدلنا عما وقر في قلبه. فهنا استهزاؤه بآيات الله عز وجل هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزأ به، فهو إذن كافر كفرا اعتقاديا.
يؤيد هذا الشكل أن هذا المنافقين.
نعم.
أي
نعم.
هل المشاركة في البرلمانات كفرا أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان؟
لا، هذا يفهم جوابه مما سبق. المشاركة عمل، فإذا لم يقترن به ما يدل على أنه يستحل هذا العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية، وقد يكون كبيرة، وأقول وأعني ما أقول قد يكون كبيرة، لأن بعض الذين يشاركون هم يعني يضلون بسبب جهلهم بالإسلام، ولا يكونون يعني قاصدين معصية الله عز وجل. فعلى كل حال المشاركة في البرلمانات نحن نعتقد أولا أنه لا يجوز إسلاميا، لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. هذا عملي. هذا كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا التولي هو كفر عملي، فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفر ملة يخرج به عن الإسلام. فالمشاركة في البرلمانات بلا شك أنه معصية كبيرة، لكن لا يجوز القول بأنه كفر ردة إلا حسب الأفراد. إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله بقلبه فهو كافر، كما كنا شرحنا ذلك في جلسة سابقة.
تفضل موضوع شيخنا حتى يكتمل هذا الكلام ما سبق. الله يبارك فيكم شيخنا. مسألة: كنا سمعنا منكم دليلا واضحا عن التفريق أو على التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وهو حديث: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل الإيمان.
نعم.
فحبذا لو هكذا يعني نبذة يسيرة في الموضوع حتى يكون تماما لما قبله.
والله أنت ما شاء الله تذكر ما صار عندي نسيا منسيا.
جزاك الله خير.
لعلك تساعدنا في الموضوع وتذكر ما كنا ذكرناه في بعض المناسبات. الآن لا يحضرني شيء أكثر من ما يتضمن هذا الحديث، وهذا الحديث يلتقي كثيرا وكثيرا جدا مع أحاديث أخرى، من ذلك الحديث المعروف عند عامة طلاب العلم من مثل قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحقيقة أن الإنكار القلبي لكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مخرج إسلامي لكي لا يقع المسلم في الكفر المخرج عن الملة، لأنه جعل مساغا وملجأ للمسلم أن ينكر المنكر، ومن ذلك بلا شك بل هو من أوضح المنكرات الحكم بغير ما أنزل الله، أنه ينجي منكره بقلبه من أن يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى على أحد وجهي المعنى الذي ذكرناه في الجلسة السابقة في قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الكافرون كفرا يخرج به عن الملة إذا استحله بقلبه، وكفرا عمليا إذا استحله بعمله دون قلبه. كذلك هذا المسلم إذا رأى منكرا ومن ذلك الحكم غير ما أنزل الله كما قلنا، فلم ينكره بيده لأنه لا يستطيع. الدرجة الثانية: لم ينكره بلسانه أيضا لأنه لا يستطيع، أو يستطيع فلنقل، وهذا أهم بلا شك، ولكنه لأمر ما، وأسوأه أن يتبع هواه، لم ينكر أيضا بيده ولكنه أنكر ذلك بقلبه، فهذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المنكر وبسبب هذا الإقرار كفر. لا يكفر كفر ملة خروج عن الملة، ولكنه يدور عليه الحكم التفصيلي. إن كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عاصي، وإن كان يستطيع أن ينكر بيده بلسانه فهو عاصي، وإن أنكر بقلبه فهو مسلم عاصي. أما إذا وصل به الأمر إلى أن ينكر، لا ينكر أيضا بقلبه، فهنا المشكلة الخطيرة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي ذاك الحديث أنه ليس وراء ذلك ذرة من إيمان. وهنا لا بد لي من التذكير بأن المسلم يجب أن يأخذ حذره من أن يعتاد بعض المعاصي فلا يجد إنكارا في قلبه لها، فيخشى حين ذاك أن يقع في الكفر الذي يخرج من الملة. وأنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يقعون في هذه المشكلة الكبيرة جدا، بحيث أن قلوبهم أصبحت غلفا لا تنكر منكرا حتى ولا بالقلب. فهذه المعاصي المنتشرة الآن مثل التبرج، تبرج النساء وخلاعتهن، ومثل الربا وانتشار التعامل به، بحيث أن كثير من الناس انمحى من ذهنهم أن يكون كل هذه الأنواع من المعاصي هي معاصي، ما بقوا يشعرون بذلك. وأنا أستحضر مثالا يتعلق ببعض النسوة، تجد المرأة متبرجة تبرج الجاهلية قبل العصر العشرين، بمعنى تكون قد لبست لباسا إلى نصف الساقين ووضعت خمارا ما يسمونه الإيشار، وهي تكشف بهذا ناصية رأسها ولا تشعر بأنها قد عصت ربها. فإذا مرت بجانبها امرأة أخرى زادت عليها في التبرج الحديث، كأن يكون مثلا ثوبها إلى ركبتيها، كأن تكون حاسرة الرأس، كأن تكون مخصرة الثياب ونحو ذلك، فما تكاد تمر بها إلا وتلتفت هكذا تستنكر عليها بقلبها. هذا معناه أنها لا تشعر بأنها هي واقعة في مثلها، من حيث أنها خالفت شريعة ربها. لكن لا شك أن تلك أنكر وقعت فيما هو أشد إنكارا من هذه التي هي أنكر ذلك. هذا إيش معنى؟ هذا يدلنا أن هذا النوع من النساء لم يعدن يشعرن بالمعصية، فإذا لم يبقى في قلوبهن إنكار هذه المعصية. فلذلك على المسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكونوا دائما في صحبة من يذكرونهم دائما وأبدا، بأن يكونوا بعيدين عن استحلال ما حرم الله. على كل حال وضع فيما أظن الجواب عن سؤال السابق أننا لا نؤيد الدخول في البرلمان مهما كان الباعث على ذلك، لكن لا بد من التذكير والتنبيه دائما وأبدا على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عن هذه القاعدة الإسلامية الهامة والهامة جدا جدا، ألا وهو التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، لأن هذه حقيقة جاءت عليها نصوص شرعية كثيرة وكثيرة جدا، تكلمنا عما يسر الله عز وجل من ذلك في الجلسة السابقة. فدخول البرلمان هو كفر عملي، فإذا اقترن باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الاعتقادي المخرج من الملة. غيره خلاص عندك؟
إذا بنفس الموضوع أرجوك خلينا نشوف
الأخوان. شيخنا أكثر يعني بعض الدعوات الآن التي ترى دخول البرلمانات والوزارات يذبون عن الديمقراطية ويتبنونها، ونحن نعلم أن الديمقراطية هي حكم الطاغوت وهي كفر، ففي أي دائرة هؤلاء؟ بل سمعت أحدهم يقول لما رأى مقالة لشيخنا أبو مالك في المجلة الجديدة الأصالة، قال هل تسمح لي أن أرد على هذا المقال الذي شيخنا يهاجم فيه الديمقراطية وينتقده وكذا. فهذا يعني هم يتبنونها ويدعون إليها، فماذا نقول في هؤلاء؟
يا أخي أنا ولا أظن غيري عنده جواب غير ما سبق، لا بد من التفريق بين الأمرين. هذا الذي أنت تشير إليه لو كتب ردا على مقالة أستاذ أبو مالك حين ذاك ستبين موقفه، إن كان كافرا مرتدا عن دينه أو يكون ضعيف الإيمان يريد أن ينافق وأن يداهن وما شابه ذلك. فما يكفي أنت تعرف، وهذا أيضا يجرنا إلى بحث قد يكون أيضا مهما. في الجلسة السابقة ذكرنا الآية بأطرافها الثلاثة، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى هذين القسمين، كذلك الفسق وكذلك الظلم. الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثان للفظ رابع، وأظن أن هذا التقسيم سيقضي أيضا على مشكلة قد تكون قائمة في صدور بعض إخواننا من طلاب العلم. حينما نقرأ قول الله تبارك وتعالى في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، ثم نقرأ قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، فهل يكون هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ الآية تقول في المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، ورسول يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. فهذا الذي إذا حدث كذب هل يكون في الدرك الأسفل من النار؟ استحضروا التقسيم الثالث، هذا الأفضل السابق، استحضروا معي التقسيم السابق. هذا الذي يستحل الكذبة أو الخيانة أو ما شابه ذلك من المعاصي التي ذكرت في هذا الحديث أو في غيرها، استحل ذلك بقلبه فهو في جهنم ومع المنافقين. لا، استحله عمليا. إذن كيف الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل آية المنافق ثلاثان؟ هذا كمثل كثير من الآيات أنه عمل عمل المنافقين. هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذلك يستلزم أن يحرم ما حرم الله ورسوله. فإذا هو استحل ما حرم الله ورسوله فيكون قد خالف فعله قلبه، قد خالف فعله اعتقاده. لكن هنا المخالفة من نوعية تختلف عن مخالفة ظاهر المنافق الكافر لباطنه. المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يضمر الكفر ويظهر الإسلام، يضمر الكفر ويظهر الإسلام، يضمر الكفر ويظهر الإسلام. أما هذا الذي قال فيه الرسول عليه السلام آية المنافق ثلاث، هو يضمر الإيمان ويظهر عملا خلاف ما أمره الإسلام، فالتقى مع المنافق في هذه الصورة ليس في الحقيقة. الفرق كبير جدا. المنافق الكافر هو كافر بقلبه، مسلم في ظاهره. هذا المنافق الذي من علاماته إذا حدث كذب هو مؤمن في قلبه، لكنه يخالف في عمله حكم دينه الذي عمل به آمن به. لذلك قال عليه السلام آية المنافق ثلاث إلى آخره. إذن النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين: نفاق يخلد صاحبه في النار، ونفاق لا يخلد صاحبه في النار. النفاق الذي يخلد صاحبه في النار هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. النفاق الذي لا يخلد هو الذي يبطن الإيمان ويظهر عملا يخالف فيه الإسلام. لذلك قال عليه السلام آية المنافق ثلاث إلى آخره. فهذه الدقائق ينبغي أن نكون على معرفة بها حتى ما نقع في إفراط أو تفريط، حتى ما نكفر مسلما بذنب فنقع في مخالفة السلف الصالح جميعا وأهل السنة، ولا نتساهل أيضا نقول معليش فنقع في الإرجاء الذين كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الشرك حسنة. نحن نقول لا ينفع مع الشرك حسنة، لكن نقول يضر في الإيمان المعصية. والإيمان كما تعلمون جميعا يقبل الزيادة والنقص، وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. إذن النفاق كالكفر كالفسق كالظلم لا يمكن أن يساق مساقا واحدا، وإنما حسب ما قام في الإنسان. فهذا المثال الذي ذكرته يا أبا أنس هذا قد يرد على الأستاذ أبو مالك أو على غيره، لكن ينبغي أن ننظر إلى رده. هل هو رد يصرح بأنه ينكر شرع الله؟ فهو مرتد عن دينه.
وترى بينه وبين نقاش شيخنا
كوي.
فأقر الديمقراطي
ما بيهمنا يا أخي، هذا الكلام مجمل ما بيهمنا. هل أنكر حكما شرعيا؟ هل أنكر مثلا على الأستاذ ما قاله ما استدل به من آية وعن حديث، وقال مثلا أنه هذا يا أخي مش وقته الآن مش زمانه؟
أم هو متأول في تجويز الديمقراطية؟
هو متأول لا
شك، هذا السؤال
متأول لأنه يقول أنا عقيدتي سلفية. العجيب يعني.
طيب أنت الآن لما قال لك أنه هو يقر الديمقراطية، هل سألته ما هي؟ وهل بحثت معه في بعض أجزائها حتى تلقمه حجرا؟ ما يكفي أن نأخذ الكلام هكذا على إطلاقه، لابد من استفصال يا أخي.
نعم ننتظر رده. إذا
هل أفسحت له المجال في الرد؟
أنا قلت له هات الرد.
لا الله يهديك، كان لازم ما تفسح له المجال. السلفي والديمقراطي
الله السلفي والديمقراطي الله السلفي
والديمقراطي
الشيخ بارك الله فيك. التقيت ببعض مسؤولي بعض الجماعات في مدينة الرياض، ودار النقاش حول الدخول وجواز الدخول في البرلمانات، وهم يجيزون الدخول فيها. فكنت يعني عارضت وقلت له أنه هذا ما يجوز ولا يسوغ في الإسلام. فأخذ الميكروفون وبشدة وقال هذه الرجعية، وتكلم علي كلام يعني لا يصلح أن يقال. الشاهد بارك الله فيه أنه مما استدل علي به لجواز الدخول في البرلمانات قصة يعني
يوسف
لا أبو بصير، ويعني إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم لهم.
الله أكبر.
وأنه يعني هذا يعني هذا مما يستدل وجه الاستدلال به أنه مضطر، وأنه وقع في مسألة الصلح هذه الذي لا بد أن يضطر عليها الإنسان. فيقول يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه في حالة اضطرار، فرد الصحابة إلى المشركين، وها نحن نقبل بالدخول في البرلمانات لوضعنا الحالي، ويعني حتى نصل إلى كرسي الحكم. فما هو جوابكم عليه بارك الله فيك؟
ما شاء الله جوابي أوردها سعد، وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل. نحن عرف خطنا مثل هذا الإنسان يذكر بطريقة الرسول عليه السلام بصورة عامة، وهذا ما لسنا بحاجة الآن للدخول بالتفصيل. ثم يقال له ثانيا أنت تنسب الرسول عليه السلام إلى أنه ارتكب عملا مخالفا للشرع مضطرا، وهذا كذب على الله وعلى رسوله. الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا طاعة لله عز وجل، لأنه كان تعاهد معهم كما هو معروف في قصة صلح ذي الحديبة. فإذا هو أرجع هذا المؤمن الفار بدينه وسلمه للمشركين تنفيذا لنص في القرآن أوفوا بالعهد. فالرسول عليه السلام وفى بالعهد هنا، ولا يقال هذا من جهلهم في الواقع بالإسلام حينما يتأولون بعض الحوادث وبعض الوقائع بخلاف تأويلها الصحيح. ثم نحن نقول أين اضطراركم أن تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ هذا خيال في خيال. الضرورة كما تعلمون جميعا تقدر بقدرها. ما الذي يرمون إليه بهذه الضرورة المدعات وهي الدخول في البرلمان؟ إقامة الحكم الإسلام. طيب هكذا يكون إقامة الحكم الإسلام بمخالفة أحكام الإسلام؟ إذن لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحل محلهم وتقوم مقامهم لأنهم هم يحكمون غير ما أنزل الله، فأنتم تريدون زعمتم أن تحكموا بما أنزل الله، وابتداء تسوغون أن تحكموا غير ما أنزل الله. فإذا يعني حجة داحضة، إن لم أقل إنه من السخف بمكان أن يقال إننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريق الدخول بالبرلمان. هذا أولا ليس سببا شرعيا، مشاركة الكفار أو الضلال على الأقل في حكمهم هذا ليس سببا شرعيا، وثانيا ليس سببا كونيا، فقد جرب المسلمون قرابة أكثر من نصف قرن من الزمان أن يصلوا إلى الحكم بطريق مشاركة الفساق أو الفجار أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بأي نية كان ذلك، ثم لم يستفيدوا شيئا، لأن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بأسباب النصر التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين فلن يصلوا أبدا إلى الغاية المنشودة، لأنهم ما نصروا الله عز وجل كما أمر في القرآن الكريم، بل خذلوا أنفسهم بأن شاركوا غيرهم من المخالفين لشريعة الإسلام. فمثل هذا الكلام يعني من الوضوح ضلاله في مكان، فما يحتاج إلى كثير من الكلام، ولعل الأستاذ ممالك يتعبنا بشيء.
عفوا شيخ، بس أنا أريد الحقيقة أن أقول أو أسأل شيخنا، قصة أبي بصير كما هو معلوم كانت تنفيذا للشروط صلح الحديبية،
هذا الذي ذكرناه.
نعم، لكن طبعا وشروط صلح الحديبية انتهت وانقطعت بالمخالفة التي وقع بها فيها المشركون، وكان سببا في نقض العهد كله برمته. وانتهى الأمر إلى فتح مكة، فيا ترى هل هذا الشرط الذي خالف الذي وقع أو أنفذه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو ماض في الناس إلى يوم القيامة أم أنه نسخ؟ هو هذا، ولذلك يرد على هؤلاء بأن هذا الشرط لا يمكن أن يستدل به على إقامة حجة أو حكم شرعي به.
وبارك الله فيه، الأمر أخطر. هو لو تمسك بالشرط، لو تمسك بالشرط ورد ما تفضل، لكن هو نسي القصة كلها وتجاهلها وقال أن الرسول فعل هذا للضرورة.
أعوذ بالله،
هذا هو،
هذه مصيبة. ولذلك هذا الحقيقة أنا أقول هنا، وأنا دائما أدندن على هذه القضية وأتابع شيخنا بارك الله عليه فيها، وهي أن الدقة في التعلم هي سبب النجاة من التورط في المخالفات الشرعية. فهذه لو كان عنده دقة نظر وبصر في هذا الموضوع لما أورده ولما استشهد به على الإطلاق. لكن هناك أيضا طامات أخرى ربما استحلوا بها مثل هذه الأمور ولا تتفق حتى مع العقل السليم، ويعتمدون الرأي فقط ولا غيره. وأيضا هنا أنبه إلى الإخوان إلى مسألة لغوية، لعل الأخ أبو جابر ذكرها فأحببت أن أنوه إليها، وهي أننا عندما نقول التقينا لا نقول التقينا به ولا معه، وإنما هو متعد بنفسه الفعل هنا،
فنقول التقيناه أو التقيناهم أو نحو ذلك.
جميل.
بالنسبة لتغيير المنكر بالقلب، كيف يساهم تغيير المنكر في القلب في
كيف إيش؟
كيف يساهم إنكار المنكر في القلب بتغيير المنكر؟
كيف يساهم؟
نعم، الإنسان الذي هو يعني يعتبر من مراتب تغيير المنكر.
نعم، هو المرتبة الأخيرة كما
نعم.
قلنا.
فكيف هذا يعني يكون له أثر في تغيير المنكر وهو في القلب؟
يغيره. أنا ذكرت آنفا أن الإنسان في بعض الأحيان يصل إلى الموت بموت شعوره بأن هذا منكر، فإذا مات هذا الشعور ما أنكر المنكر بقلبه، وإذا أنكره بقلبه حي قلبه، ظل حيا. يعني الآن أنا أذكرك بأمر واقع مع الأسف الشديد، هؤلاء الناس الذين يمرون ببعض الشوارع فيرون صورا خليعة جدا، وقد تكون هذه الصور أمام بيت من بيوت الله عز وجل، سينمايات مثلا. هل أنت تشعر معي أن كثير من الناس الذين يمرون ويرون هذه الأشياء لا يشعرون بإنكار لها إطلاقا في قلوبهم أم لا؟ طيب، وبالعكس لا تظن أيضا في ناس آخرين حينما يرون هذه الصور الخليعة مثلا وبخاصة أمام بيت من بيوت الله عز وجل يقولون على الأقل في بلسان الحال: اللهم إن هذا منكر لا نرضى به؟ ألا تجد هذا يختلف عن ذاك؟
طيب.
هو بعرف شو الجواب.
أخونا يسأل يعني ماذا يرى؟ طيب. ما يرى؟
هو هذا. فإذا هذا الثاني غير المنكر بقلبه، أما الأول فما غير، فهذا هو الذي في خطر الخروج من الملة، هذا الذي لا ينكر المنكر ولو بقلبه. وربما يخطر في بالي الآن شيء هو جواب أدق عما سألت عنه، تغيير المنكر بالنسبة إليك فقط، تغيير المنكر بالنسبة إليك حينما رأيت هذا المنكر وأنكرته بقلبك فهذا إنكار صالح بالنسبة إليك، أما بالنسبة للذي لم يشعر شعورك ولا أحس بإحساسك فلا شك هنا لا يوجد إنكار المنكر، لعله هذا أوضح لك بما ذكرت آنفا. وإن كان المثال أو المثالين السابقين الحقيقة هو المقصود بإنكار المنكر أن لا يموت قلب المسلم، فيمر على المنكر يمر على المعروف لا يميز بين منكر وبين معروف، هذا هو الإنكار المقصود بالقلب، إلا إذا كان عندك شيء آخر فنسمعه إن شاء الله.
بارك الله فيك. لا يلزم الهجر والبغض أيضا؟
كيف؟
ألا من لوازم إنكار المنكر بالقلب الهجر والبغض؟
وهذا هو طبعا، اللهم إن هذا منكر لا نرضى به. إيش يعني الأمر؟ كما يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك للقلب عمل، يعني المستقر في إذهان كثير من الناس أن العمل هو عمل الجوارح فقط، أي الجوارح الظاهرة، لكن الحقيقة أن القلب أيضا له عمل، ولذلك فالإيمان مقره القلب، هذا الإيمان في القلب يزيد وينقص، إذن في هناك حركة تشبه تماما الحركة المادية في القلب، لو سكت القلب مات صاحبه، كذلك تماما من الناحية المعنوية الإيمانية هذا القلب فيه عمل وفي حركة مستمرة إما خيرا وإما شرا، فكلما فعل المسلم عملا صالحا كلما نما هذا الإيمان في قلبه، فالقلب أيضا له عمل، فمن جملة إعماله هو الإنكار بهذا القلب، هذا يقوي الإيمان أيضا. ولكنه قال عليه السلام أضعف الإيمان، لكن حنانيك بعض الشر أهوى من بعض.
ولعل شيخنا ما يكون من علامات الساعة في آخر الزمن ربما يلقي وضوحا أو توضيحا على هذه المسألة، أن الرجل يمر بالرجل وهزني على قارعة الطريق،
الله أكبر،
فيقول لو تواريت تواريت نفسك.
أي والله.
أي نعم.
يعني هذا في الحديث خيرهم من يقول لو تواريت خيرهم. الله أكبر. نعم
شيخنا، بعض المسلمين يرقبون الغرب وتطورات الغرب، فإذا حدث بعض الشيء فيه أظهر الفرح والسرور، فهل هذا يعتبر من الخلل العقدي العملي أم القلبي، وماذا تنصح هؤلاء الناس؟
عفوا تقصد ماذا، ماذا تقصد بأنه
يعني ذهب فلان وجاء فلان فهذا أخف من هذا وهذا يعني سينفع المسلمين لغير ذلك؟
هذا ضعف إيمان وعقل معا، ضعف إيمان وعقل. الحقيقة الذي لابد لكل مسلم أن يستحضرها في ذهني بمثل هذه المناسبة، أن يتذكر قوله تبارك وتعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها ليذوقوا العذاب،
إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم.
الله أكبر. نعم. فالشاهد الحقيقة هذا الفرح فرح صبياني، ليس فرح رجال أولا، ثم هو ليس فرح رجال مؤمنين ثانيا، لأنه كون سقط بوش وقام مكانه
كلينتون،
ما أعرف شو اسمه والله، أسماء غليظة على ذهني
والله شيخ، ما أسماء شياطين.
فالشاهد سقط بوش ونجح في الانتخاب فلان، هم كلهم يمشون على سياسة واحدة، وإنما هي تغيير وجوه. ولذلك فمن السخافة بمكان أن نفرح أنه راح بوش وجاء فلان مكانه، وبخاصة أنه فلان لسه ما عرفنا خيره من شره إن كان منهم خير، فلماذا هذا الاستعجال ما دام أن الكفر أولا كله ملة واحدة، والشعب الأمريكي كشعب سياسته مع اليهود، فكون سقط بوش ونجح فلان هذا ما بيغير من سياسة هذا الشعب بهذه السرعة التي يتوهمها بعض ضعفاء الأحلام والعقول، أنه خلصنا من بوش. طيب وهذا لعله شر من بوش. على كل حال المسلم لا يفرح بسقوط شخص كافر وقيام شخص كافر مكانه، لأنه الكفر ملة واحدة والسياسة هي سياسة واحدة. انظروا الآن مين كان في وزارة تبع اليهود وقام مقامه،
إسحاق شامير وإسحاق رابين،
إسحاق رابين، شو شفنا فرق بين سقط هداك وقام هذا؟ لا شيء أبدا، إنما هو لعب على ذوي الأحلام الضعيفة، ومع الأسف بعض المسلمين أو بعض السياسيين الذين لم يساسوا بسياسة القرآن والسنة. ولذلك أنا أستطيع أن أقول إن الله كما قال الله عز وجل، أقول بهذه المناسبة إن الله لا يحب الفرحين، هؤلاء الذين يفرحون بسقوط هذا ونجاح هذا، هؤلاء كما قلت آنفا أحلامهم كأحلام الصبيان بل العصافير. الله المستعان.
اللي يسقى تمه دائما موجود في مجلس الشيوخ تبعهم وكذا، يعني ما بفارق السياسة معه،
السياسة واحدة. أي نعم.
يعني هل لهذا أمر علاقة في العقيدة؟ يعني هل من الممكن أن يطلق، يعني بعض إخواننا يطلق على من يظهر الفرح في لمثل هؤلاء الكفر؟
لا لا، هذا كله خطأ ومعصية إلى علاقة، إذا كان إلى علاقة بالكفر فالكفر عمل يا أخي، نحن نعبد القاعدة ونستريح. الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب.
نعم.
لا يتعلق باللسان. والآن سؤالك هذا يذكرني بقسمة عادلة أخرى للكفر، فهناك كفر لفظي وكفر قلبي. التقسيم السابق كان كفر اعتقادي وكفر عملي، الآن قسمة أخرى عادلة، كفر لفظي وكفر قلبي. الكفر القلبي يساوي الكفر الاعتقادي، الكفر اللفظي يساوي الكفر العملي. فإنسان يظهر فرحا بسقوط بوش ونجاح جورج أو أنطونيوس أو ما شابه ذلك، هذا فرح بلا شك لا ينبغي أن يصدر من مسلم، فهذا ممكن نسميه كفرا لفظيا، لكن هذا لا يكفر به لأنه قد وقع في زمن الرسول عليه السلام، كما أعتقد أنه لا يخفى على أحد منكم شيء من ذلك، كمثل حديث ابن عباس لما قال أن الرسول عليه السلام خطب يوما في أصحابه، فقام رجل ليقول له ما شئت، ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فهذا كفر لفظي، قال له أجعلتني لله ندا، لكنه ما ألزمه بشيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من لوازم الكفر الاعتقادي. فإذا نحن يجب أن نضع أمام أعيننا دائما وأبدا هذه القسمة الصحيحة، كفر اعتقادي أو قلبي، وكفر عملي أو لفظي، لأن اللفظ من العمل. فإذا رأينا مثل هذا ما نبادر أن نقول كفرة، حتى لو تكلم بلفظة الكفر ما نبادر إلى تكفيره وإخراجه عن الملة حتى نستوضح ماذا يريد بهذه الكلمة.
نعم. شيخنا لو سمحتوا قبل ما يتكلم الأخ سليم،
نعم،
أقول في هناك في سياسة البلاد الغربية أو الكفار بعامة في هناك أصول وفروع.
أيوة.
فالأصول لا تتغير على مد السنين.
أوه.
أبدا، في هناك أصول ثابتة للسياسة.
أوه.
وهذه الأصول الثابتة هي التي ينطلق منها وتحكم مسيرة السياسيين الصغار والكبار في تلك البلاد. الفروع الحقيقة هي متفرعة من هذه الأصول، وعندما نتابع نحن مسيرة السياسات الدولية العالمية التي أحاطت خصوصا بنا وأوقعتنا فيما أوقعتنا فيه من البلايا، نجد أن التغير الذي حدث إنما حدث فقط في الصيغ التي صيغت بها هذه الفروع المتفرعة عن هذه الأصول. ولذلك نحن نضرب مثال، مثلا لذلك مثل قضية فلسطين. قضية فلسطين الحقيقة منذ ما يقرب من 45 سنة ونحن نتابع هذه القضية متابعة تخرجنا من في كل 5 سنوات أو 10 سنوات مرحلية زمنية قسمت لها القضية بأبعاد الزمن، تخرجنا من حال إلى حال، ونحن ننظر في هذا الحال الذي سبق فنجده أحسن من الحال الذي يأتي. والسياسة الدولية هي التي تلجئنا إلى استحسان المرحلة الآتية وعدم استحسان المرحلة التي فاتت. ولذلك وصلنا الآن بهذه السياسات التي صاغتها لنا الدول الكافرة، وصلنا إلى قناعة بأن أفضل ما يمكن أن نفعله الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية أن نسلم بكل ما يحدث من غير أن نسأل لما ولا كيف. وهذه النهاية التي انتهت إليها تعطينا فكرة، فيا ترى لو أنه كان هناك مثلا جاء أو بقي بوش، هل يمكن أن نتصور بأن النهاية التي انتهت إليها القضية الفلسطينية ووضعت على مائدة المباحثات التي تجري الآن في واشنطن مثلا، هل كان يمكن لبوش أن يعجل في النهاية قبل أن يتغير موقعه وأن يكون أن يأتي الرئيس الجديد؟ طبعا الجواب لا. هل هذا الرجل الآتي هل هو سيستعجل في حل القضية ويقول بأنني رأيت ما كان قبل السياسة التي رسمها بوش لهذه القضية، هل أعود إلى المرحلة السابقة لأقف عندها وأحل القضية أو أجعل القضية محلولة
بالنظريات التي كانت تحكم هذه القضية في المرحلة الزمنية السابقة؟ الجواب لا، ولذلك السياسة واحدة لا تختلف. فالفرح إذا فرحنا بقدوم كلينتون نبكي على بوش.
الله أكبر، الله المستعان. ما أدري إيش عندكم
سؤال متعلق بقضية التكفير خاصة في جزئية الصلاة. في الرسالة الأخيرة حكم تارك الصلاة معروف عن الحديث الذي هو حديث الشفاعة، ذكر لبعض الإخوة يعني أنه هناك يرد على حديث الشفاعة الذي في آخر أخرج من وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان، وقوله يعني ثم بعد هذا يعني من يعني شفاعة الله ورحمة الله أن يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. قال هذا خاصة الأخير من لم يعملوا خيرا قط، مثل اللفظ الذي في الحديث الذي قتل المئة فقالت ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا قط، مع أن الرجل أتى تائب وقد عمل خير. فهذا يعني إشكال عن لم يعملوا خيرا قط، مع أنه هذا الرجل مؤمن بالله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ لأنهم قالوا إنما هذا خرج مخرج القالب الغالب اللي هو لم يعمل خيرا قط.
شو له علاقة بالموضوع؟
عن قضية إنه رد هذه الجزئية في إنه تارك الصلاة كافر، إذا قلنا إنه هذا ما ينفع عن العمل معه البقي إذا ترك الصلاة.
أولا شو علاقته بحديث الشفاعة اللي ذكرنا نحن إنه هؤلاء إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا إلى آخره فيأذن الله عز وجل بأن يشفعوا لهم فيشفعونهم ثم يشفعون لوجبة أخرى. ما علاقة هذا الحديث بهذا الحديث؟
يعني قوله أنه لم يعمل خيرا قط أي يعني ليس في معنى
ما لي وله يا أخي. خلي أول حديث لم يعمل خيرا قط بما يشاء، لأنه ليس موضوعنا الآن فيه. موضوعنا أنه هذا حديث صحيح وصريح أن الله عز وجل أذن للمؤمنين الصالحين من أهل الجنة بأن يشفعوا لإخوانهم الذين كانوا معهم، كانوا يصومون يصلون لكنهم ما نراهم معنا، فيستأذنون ربهم بأن يشفعوا لهم فيأذن لهم. خرجت أول وجبة، الوجبة فيهم الذين كانوا يصومون يصلون لكن ارتكبوا ذنوبا فاستحقوا بها أن يدخلوا النار، فأخرجوا بشفاعة الصالحين هؤلاء ثم يؤذن لهم بإخراج وجبة أخرى. هذه الوجبة الأخرى ليس فيهم أولئك المصلون أو مثل أولئك المصلين. فأنا أتساءل الآن ما علاقة حديث لم يعمل خيرا قط بهؤلاء الذين أخرجوا بشفاعة الصالحين الشافعين ولم يكونوا من المصلين؟ شو وجه العلاقة؟
وجه العلاقة أنه يعني الفهم القائم عند هؤلاء لعله أنه الوجبة الثانية أنهم يعني أخرجوا من وجدتهم في قلبي مثقال ذرة أو مثقال دينار لا ينفي أنهم غير مصلين، لا ينفي أنهم يعني
نحن مو هذا دليلنا أن الذين كانوا يصلون أخرجوا أول وجبة.
أيوة، والآخرين الذين هم يعني هل ينفي
ما فيهم مصلين؟ طبعا، لأن الذين قالوا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون وما نراهم معنا اشفعوا لهم فأخرجوهم، فلما أذن لهم بأن يشفعوا بجماعة يعني هؤلاء ليس فيهم أولئك المصلون. ولذلك أنا بتسأل إيش علاقة هذا الحديث بذلك؟
إذن هنا
التصنيف والترتيب هو اللي جعلنا نحن نستدل بالحديث على أن تارك الصلاة إذا كان مؤمنا كما قلنا آنفا في التفصيل بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، إذا كان مؤمنا بالصلاة ولكنه لم يكن يصلي كسلا وهملا وليس عن عناد وإنكار فهؤلاء يشفع لهم فيشفعون فيهم.
إذن انقطع عن الإشكال هذا، إنما السؤال الآن توجيه هذه العبارة بحيث أنه لم يعمل خيرا قط ولا يدخل الجنة إلا المؤمن.
إيش معنى لا يدخل الجنة إلا مؤمن كامل؟
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
إيش معنى لا يدخل الجنة إلا مؤمن كامل؟ جواب يعني لا. وأنا بقول تارة بلى تارة لا. لا يدخل الجنة إلا مؤمن مع السابقين الأولين مؤمنا كاملا، أو على الأقل رجحت سيئاته على حسناته على سيئاته. أما إذا كان مؤمنا لكن له سوابق له سيئات إلى آخره، فهذا إن لم تشمله مشيئة الله بالمغفرة كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن لم تشمله مغفرة الله فيدخل النار ويعذب ما يشاء. حينئذ كما قلنا في الحديث السابق من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من داره، أي تكون هذه الشهادة مش الشهادة بمقتضياتها